السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفا، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بعنايتك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من شرور التكفير ومن شرور التفجير ومن سائر الفتن يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر، اللهم من أراد بمصر وبأهلها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فرد كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى تاريخ الإسلام، فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن قصص الأنبياء، ثم بدأنا في الحديث عن سيرة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر ما توقفنا عنده هو ما طلبه كفار مكة من آيات لتعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. طلبوا منه أن يشق القمر وهم معه، سيؤمنون به إن فعل، فدعا ربه فانشق القمر ورأوه بأعينهم فقالوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. طلبوا آية من بعد آية، وحقق الله لهم ما طلبوه، لكنهم لم يؤمنوا. ما سألوا الآيات لشكهم في صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما طلبوا الآيات استهزاء عنادا من أجل تعجيز النبي، من أجل صد الناس عن هذا الدين. فلما رأوا الآيات أصروا على كفرهم وبغيهم وشركهم وظلمهم وعنادهم. استمر تعذيب الكفار للصحابة، واشتدت الأزمة على أصحاب النبي في مكة، واشتدت. وقف الصحابة كالرجال. عبد الله بن مسعود يسمع سورة الرحمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول والله لأصبحنهم بها غدا، وابن مسعود مسكين، لا عشيرة لا قبيلة لا قوة بدنية حتى تمكنه من صد الأذى عن نفسه، لكنه يملك قلب أسد هصور. فعلا في ثاني يوم في وقت الضحى قرأ سورة الرحمن عليهم عند الكعبة، فانهالوا عليه ضربا، وهو أبدا لا ينقطع عن قراءة الآيات مع ضربهم له حتى أتمها، ثم خلصوه منهم فقال: والله لا أأتينهم بها غدا لو شئتم. قالوا: كفى يا ابن مسعود، كفيت ووفيت. عثمان بن مضعون أول مسلم يدفن في البقيع، ابن مضعون آية في الورع، آية في التبتل، آية في الاجتهاد في العبادة. آذوه، جلس يوما عند الكعبة فسمع لبيد الشاعر، وقد استضافه بعض أكابر مكة، لبيد شاعر كبير. والشافعي رحمه الله كان يقول: ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. لبيد من الشعراء العرب الكبار، له معلقة من المعلقات السبعة إن لم تخن الذاكرة. لبيد يقول الشعر في نادي القوم، يقول: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. فقال له ابن مضعون: صدقت، كل ما خلا الله باطل. كلمة باطل في اللغة معناها الشيء الذي لا يبقى، الذي يفنى، الذي لا يدوم. ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. قال: صدقت، كل من عليها فان. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقام عثمان وقال: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول أبدا. فضربوه وآذوه، ورأى منهم من شدة الضرب والأذى ما جعل عينه تسود من شدة الضرب، وثبت وصبر. ثم خلصه الوليد بن المغيرة وقال: هو في جواري. وبعد ذلك مر ابن مضعون فرأى الصحابة يضربون، بلال يعذب، صهيب يضرب، فقال: يا فلان، يا وليد، قد أجرتني، أخرجني من جوارك. قال: هل مسك أحد بسوء؟ قال: أبدا، ولكن يصيبني ما يصيب أصحابي. خباب بن الأرط وضعوا له الفحم المتأجج، ثم جعلوه عليه واتكأوا على صدره، فما أطفأ هذه النار إلا الودك الذي نزى من ظهره. ظهره اتحرق، وما سال من ظهره من أثر الشيء هو الذي أطفأ هذا الفحم المحترق. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى يعني ما نزل بنا من أذى وويلات؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر، يعني تطلب النصر من الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد على بردة عند الكعبة، فجلس وقال: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به، يعني يأتي به الكفار، فيحفر له في الأرض، فيجعل فيه، يعني في الحفرة، فيجاء بالمنشار، فيوضع في مفرق رأسه، فيقطع نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه. يعني: يا خباب، اصبر، كما صبر الصادقون قبلك. ثم بشره: ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. تعرفون ما جرى لبلال، ما جرى لسمية بنت خباط، ما جرى لزوجها ياسر، ما جرى للنهدية، ما جرى لزنيرة، تعرفون ما جرى للصحابة، حتى أصحاب النسب من الصحابة أوذوا، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم شتموه وضربوه وخنقوه ووضعوا على ظهره سل الجزور، كل هذا معروف. وفي وسط هذا الظلام الدامس أشرق نور للفجر، تنفس نور الصبح، جاءت بارقة أمل تشد من العزائم وتثبت الصحابة، فما هي؟ إنها إسلام حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم النبي وأخوه في الرضاعة، الحمزة أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة، أسد الله بطل من أبطال المسلمين، شهد بدرا فأبلى فيها بلاء حسنا، وشهد أحدا فما كان يقف له أحد، ورزق الشهادة في أحد على يد وحشي بن حرب، ثم أسلم وحشي بعده، ويرجى أن يلتقيان في الجنة، إنه البطل الشهيد الحمزة. حمزة قوي الشكيمة، شجاع جدا، ابن عبد المطلب، ابن كبير مكة، يعني جمع الشرف من كل نواحيه. كان يخرج رضي الله عنه للصيد، فإذا رجع مر بمجلس لقريش، وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيجلس بين أصحابه ويقول: فعلت اليوم كذا وكذا، رميت اليوم كذا وكذا، اصطدت اليوم كذا وكذا، ويحدث أصحابه ببعض بطولاته. فأقبل من رميه يوما فلقيته امرأة فقالت: ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل؟ ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل؟ لقد شتمه وتناوله وفعل وفعل. فقال: هل رآه أحد؟ قالت: إي والله لقد رآه الناس. تقول له: أنت ما تعرفش، أنت ما سمعتش، أبو جهل ضرب وشتم وسب ابن أخيك محمد اليوم. قال: فهل رآه أحد من الناس؟ قالت: إي والله لقد رآه الناس. فأقبل غاضبا وهم جلوس عند الصفا، فجلس معهم كعادته وأبو جهل فيهم، فقال: لقد فعلت اليوم كذا وكذا، ورميت اليوم كذا وكذا، ثم جمع يديه بالقوس وضرب بها رأس أبي جهل فشجها شج منكرة وفار الدم، وقال غاضبا: تسب محمدا وأنا على دينه؟ فثار بنو مخزوم يريدون الثأر لكبيرهم لأبي جهل، فقال أبو جهل: دعوه، والله لقد سببت ابن أخيه سبا سيئا، اتركوا أبا عمارة، اتركوا أبا عمارة، يخرب بيتك يا أبو جهل. طب ما انت فيك حتة كويسة هي، سبحان الله العظيم، اتركوا أبا عمارة، أنا الغلطان، لقد سببت ابن أخيه سبا سيئا. لكن خبر إسلام حمزة وقع على رؤوسهم كالقنبلة، مصيبة، حمزة دخل في دين محمد، يعني أصبح لهذا الدين رجال لهم شوكة وقوة وشكيمة ويخشى من بأسهم. حمزة دخل في الإسلام أول ما دخل حمية، لكنه حسن إسلامه بعد. وقصة إسلامه رواها ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل، ونقلها ابن كثير في البداية والنهاية. فرح المسلمون ولا شك فرحا عظيما جدا لما أسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وفرح النبي جدا لإسلام عمه لإسلام أخيه حمزة ابن عبد المطلب، ودعا الله له أن يشرح صدره للإسلام وأن يثبته على الحق والخير والهدى، فاستجاب رب العالمين له. لما اشتد الأذى على الصحابة والنبي يراهم يعذبون ولا يملك أن ينصرهم، أذن لبعضهم أن يهاجر إلى الحبشة، فهاجروا كما سأفصل بعد. أثناء هجرة البعض إلى الحبشة وأثناء شدة الضيق والعنة والحرج على الصحابة في مكة، وبعد إسلام حمزة ربما بأيام أو بأسابيع تعد على أصابع اليد الواحدة، أسلم قمر آخر، دخل في دين الله بطل آخر، دخل في هذا الدين أسد آخر. فمن هو؟ إنه أبو حفص، والحفص يعني الأسد، والنبي هو الذي كناه بهذه الكنية أبو حفص أبو الأسد. فمن هو؟ إنه الفاروق عمر رضي الله عنه. وعمر من أكابر أهل مكة ومن أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، ذلك أن قريشا كانت إذا وقعت بينها وبين قبيلة حرب بعثوا عمرا يتكلم باسمهم، وكان عمر ممن يقرأ ويكتب، والقارئ والكاتب في العرب في هذا الزمان كحامل الدكتوراه في زماننا الآن. فاروق عمر العدوي نشأ كسائر فتيان مكة، يشرب الخمر، يعبد الأصنام، بل ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان أن الفاروق عمر قال: كنت أعبد صنما من عجوة، فإذا جعت قمت وأكلت إلهي. كان العرب بعضهم يصنع أصنام من الحلوى، من العجوة، من الحلوى، فإذا جاع قام وأكله، سبحان الله العظيم. هذا عمر قبل الإسلام، فلما أسلم أصبح الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الملهم المحدث الذي ملأ الدنيا عدلا، الذي يضرب به المثل في العدل بعد الصديق والنبي وسائر النبيين رضي الله عنه. أسلم الفاروق في العام السادس من الهجرة، أسلم وهو ابن 26 سنة. دايما الواحد لما يتكلم عن سيدنا عمر يفتكر ان سيدنا عمر أسلم وهو ابن 40، لا، ده كان عنده 26 سنة. هذه الشخصية القوية كان عمره 26 سنة، يعني في عنفوان الشباب أسلم وهو في 26 من عمره. وعندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كان الفاروق عمر من أشد الناس على المسلمين، كان يعذبهم، لكم لقي المسلمون منه عنة وشدة، حتى أن أحد المسلمين قال لزوجته لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. زوجته بتقول له بقى لو عمر بن الخطاب يدخل في الإسلام، قال لا هيهات، لا يسلم عمر حتى يدخل حمار الخطاب يعني في الإسلام. هذا من باب تصعيب الأمر، وهذا لما عرف عنه من شدة ومن غلظة ومن قسوة على أهل الإسلام، فكيف أسلم؟ ما هو سبب إسلام عمر؟ السبب الأساسي الرئيسي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، والحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما فقال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر رضي الله عنه. كيف أسلم؟ الظاهر أن إسلام الفاروق كان تدريجيا، عرف بقوة الشكيمة وحدة الطبع، وكانت نفسه تصطرع بمشاعر متناقضة بين إعجابه بصلابة المسلمين وتمسكهم بدينهم رغم العذاب الذي يصب عليهم ألوانه، وبين احترامه لتقاليد الآباء والأجداد وما تركوه من عبادة الأصنام. نفسه فيها صراع، مش معقول الناس اللي بتتقطع دي وبتتعذب دي ومتمسكة بالدين ده يكون على باطل، طيب أدخل في الإسلام؟ الله، طيب ويقال تركت ما كان عليه أبي وأجدادي؟ هذا صراع يدور في نفس عمر. خلاصة الروايات كما قال الإمام ابن الجوزي في تاريخ عمر أن الفاروق التجأ ليلة إلى المبيت في الحرم، فذهب ودخل في ستر الكعبة ليروع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قائم يصلي، قد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب به. قال فقلت في نفسي هذا والله شاعر، فرد النبي عليه في تلاوته هكذا بقدر الله، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال عمر هو كاهن، إزاي عرف ما يدور في نفسي وكأنه يرد علي؟ هو لا يراني أصلا، وهو لا يراني، إذن هو كاهن. فقرأ النبي هكذا بقدر الله ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال عمر فوقع الإسلام عندها في قلبي. فماذا حدث بعد؟ خرج يوما وقد توشح السيف يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي كان وكيف أسلم في هذا اليوم وقد خرج يملأه الشر كله، فكيف تحول إلى الخير كله؟ هذا ما نفصل فيه بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأناه في الجزء الأول من هذه الحلقة، وكنا قد تحدثنا عن إسلام حمزة رضي الله عنه وعن أسباب دخول عمر في الإسلام. كيف أسلم الفاروق عمر؟ السبب الأساسي هو دعوة النبي له صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر. ثم تحدث ابن الجوزي في تاريخ عمر أن إسلام عمر كان تدريجيا، كانت في نفسه صراعات بين إعجاب بصلابة المسلمين وتمسكهم بدينهم رغم العذاب والعنت والحرج، وبين تركه لدين الأجداد والآباء. كان هذا الصراع في نفسه، وخرج ليلة إلى الكعبة ودخل في سترها والنبي يصلي ليروع النبي، فسمع آيات من سورة الحاقة زلزلته، قال فوقع عندها الإسلام في قلبي. وفي يوم من أيام الله عز وجل خرج عمر وقد توشح سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل من بني زهرة، إلى أين يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمدا، أريحكم منه. قال وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة إن قتلته؟ قال ما أراك إلا قد صبوت. قال لا، ولكن أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك، يعني زوج أختك، إن أختك وختنك قد صبوا ودخل في دين محمد وترك دينك ودين آبائك وأجدادك. فانطلق عمر إلى بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد غاضبا، فطرق الباب بشدة، وكان عندهما وقتها خباب بن الأرت يقرئهما القرآن. فلما سمعت فاطمة طرق الباب عرفت أن بالباب عمر، فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، وسطرت فاطمة الصحيفة وتأخرت في فتح الباب ثم فتحت. فلما دخل عمر قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقال، يعني هي وزوجها، ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، أبدا كنت بدردش أنا وزوجتي، ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. فقال عمر فلعلكما قد صبوتما، أنا سمع كلام كده إنكم دخلتم في دين محمد وصبوتما، تركتما دين الآباء والأجداد. فقال له زوج أخته وابن عمه سعيد بن زيد بن الخطاب يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فغضب عمر غضبا شديدا وضرب سعيد بن زيد بالأرض ووطئه وطئا شديدا ووثب عليه يضربه، فقامت أخته فاطمة تدفعه عن زوجها، رفعته عن زوجها فنفحها بيديه فأدمى وجهها. فصرخت فاطمة في وجه أخيها عمر إن كان الحق في غير دينك فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما رأى عمر أنه قد ضرب زوج أخته وابن عمه في بيته حتى أدماه، وضرب أخته أمام زوجها حتى أدماها، استحى، غلب عليه جانب الخير الذي فيه وقال أعطوني هذا الكتاب الذي معكم أقرأ ما فيه. فقالت فاطمة إنك رجس، وهذا كتاب الله ولا يمسه إلا المطهرون، ف فإن أردت أن تقرأ ما فيه فقم واغتسل. ففعل، قام واغتسل، ثم أخذ الكتاب الصحيفة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى أن بلغ قوله سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاهتز قلب عمر، بل اهتز كيان عمر، وقال ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه، دلوني على محمد. قال لما؟ قال لأسلم وأدخل في دين محمد. فلما سمع خباب هذا الكلام خرج من مخبئه في البيت وقال الله أكبر، إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة رسول الله، اللهم أعز الإسلام بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب، أرجو أن تكون قد أصابتك دعوة النبي. فانطلق عمر مع خباب وسعيد بن زيد يطلبون النبي ليبايعه عمر على الإسلام. النبي فين؟ في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم على أطراف مكة. عمر ذهب وهو متوشح السيف، فضرب عمر الباب، فقام رجل يفتح، فنظر من خلل الباب من شقوق الباب فرأى عمر وقد توشح السيف. قال عمر، إنه عمر وفي يده سيفه. فاستجمع القوم، فقال حمزة ما لكم في إيه؟ قالوا عمر بالباب وقد توشح السيف. قال وما عمر؟ افتحوا له، إن جاء يريد خيرا مذلناه، وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. هذا أسد الله الحمزة، إن جاء عمر يريد الخير بذلناه، وإن جاء يريد الشر قتلناه بسيفه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الباب، ثم أخذ بمجامع ثوب عمر وبحمائل سيف عمر وجبذه جبذة شديدة وقال أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال كما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر، اللهم اهد عمر، اللهم أعز الإسلام بعمر. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر المسلمون في الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد الحرام، الله أكبر. دخل حمزة في دين الله فقوى قلوب الصحابة. ثم دخل الفاروق رضي الله عنه. ذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر الجمحي. جميل ده زي إذاعة رويتر، إذاعة لندن، زي صوت العرب، زي أي قناة إعلامية. جميل ده اللي عايز يثير إشاعة يقول له يلا اشتغل يا عم جميل. فعمر رحله بنفسه، وكان جميل بن معمر من أنقى القريش للحديث إذاعة، فأخبره أنه قد أسلم. فلم ينتظر جميل أن يدور على الناس أو يجلس في نواديهم ويخبرهم بإسلام عمر، في التو واللحظة صعد إلى أرابية مرتفعة، إلى جبل مرتفع، ونادى بأعلى صوته إن ابن الخطاب قد صبأ، يا أهل مكة إن ابن الخطاب قد صبأ. صبأ يعني كفر، يعني كفر بالأصنام باللات والعزة. طب ما احنا مأمورون أن نكفر بكل معبود يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، مش لا إله إلا الله. إن عمر قد صدق، وعمر يمشي من ورائه ويقول كذبت بل أسلمت. هو يقول عمر قد صدق، يقول يا كذاب بل أسلمت. إن عمر قد صدق يا ضلالي بل أسلمت. فثاروا إليه، أهل مكة ثاروا إلى عمر، فما زال يقاتلهم ويقاتلونه، يضرب فيهم ويضرب فيه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيوا عمر، فقعد وهم وقوف على رأسه يضربونه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم. فوالله أحلف بالله لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وفعلا فعلا قد كان وفتحت مكة بعد لما قويت شوكة الإسلام. النبي سمى الفاروق، ليه النبي لقب عمر رضي الله عنه بالفاروق؟ أرى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء سميت الفاروق، فقص عليه قصة إسلامه ثم قال قلت حين أسلمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال النبي بلى والذي نفسي بيده. قال عمر ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن مجاهر بإسلامنا. قال فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر. المسلمين خرجوا في صفين، صف يقوده عمر وصف يقوده حمزة. قال ولنا كديد ككديد الطحين، دبت رجلهم على الأرض كده عامل زي ما كانت الطحين قوة يعني، حتى دخلنا المسجد يعني المسجد الحرام الكعبة فطافوا بها. قال فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني النبي الفاروق يومئذ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، وكان يقول ما زلنا أعز منذ أن أسلم عمر. والحديث رواه البخاري. فاللهم امنن على أمة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم برجال كحمزة وكعمر رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، يراهم يعذبون ولم يؤمر بقتال، والمسلمون مع إسلام حمزة وعمر قلة، ومكة دار دعوة، ماذا يصنعون؟ قال لهم رسول الله لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع أن النجاشي كافر وقتها بس عادل. هو ممكن إن ملك كافر ويبقى عادل؟ ممكن. ممكن ملك مسلم ويبقى ظالم؟ ممكن. قال الحقوا بالحبشة اللي هي إثيوبيا الآن، اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق، حتى يجعل لكم ربنا فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرج بعضهم فرارا بدينه من مكة إلى الحبشة، ونزل القرآن في هذا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال القرطبي قال قتادة رحمه الله المراد بالآية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة فخرجوا إلى الحبشة ثم بوأهم رب العالمين دار الهجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا هاجروا إلى الحبشة بالذات؟ لماذا هاجروا أصلا من مكة إلى الحبشة؟ لماذا أمرهم نبينا بالهجرة؟ هاجروا فرارا بالدين، فرارا من الأذى. اثنين، هاجروا لنشر الدعوة خارج مكة. النبي يبحث عن أرض جديدة يدعو فيها الناس إلى الإسلام. الإسلام أكبر من مكة، الإسلام دين عالمي المكان، عالمي الزمان. فإن ضاق الحال على المسلمين في مكة فليخرجوا بالإسلام إلى أرض جديدة. وقد جرب النبي وخرج إلى الطائف فصدوه ورأى منهم الأذى، فخرج بعد إلى المدينة، ثم جاء الفتح وجاء النصر والتمكين، فهم خرجوا ابتداء فرارا بدينهم، فرارا من أذى المشركين، ثانيا لنشر الدعوة. ويدل على هذا أن سيدنا النبي بعد ما هاجر إلى المدينة لم يبعث إلى من هاجر إلى الحبشة أن يأتي إلى المدينة إلا بعد غزوة خيبر، يعني بعد بدر ما لهمش تعالوا، سابهم في الحبشة، بدر وأحد والأحزاب وبعدين الحديبية، وبعضهم جاء في يوم خيبر. الحديبية يعني عدى سنين طويلة، هو سيبهم ليه في الحبشة وقد أصبح للإسلام دولة في المدينة؟ دعاء ينشرون هذا الدين في ربوع الدنيا. نعم. طيب، وش معنى الحبشة؟ لأن الحبشة فيها ملك عادل لا يظلم في جواره أحد. لذلك ستنا أم سلمة تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار، النجاشي أمننا على ديننا وعبدنا الله تعالى ولا نؤذى. يعني هم لقوا من أهلهم في مكة الأذى والضرب وسرقة الأموال والقتل والجلد والتعذيب. جماعة اللي هم مش عرب أمنوهم على دينهم وعلى أموالهم ودمائهم وأعراضهم. نعم. طب سيدنا النبي اختار الحبشة بالذات ليه؟ يعني ليه مثلا ما قالهمش هاجروا إلى مصر، هاجروا إلى ليبيا، هاجروا إلى الشام، هاجروا إلى المغرب، هاجروا إلى اليمن، إيش معنى الحبشة؟ الجواب: احنا قلنا فيها النجاشي أصحمة، ملك عادل لا يظلم في جواره أحد. النجاشي رجل صالح، صالح يعني يبدو ذلك. ولذلك لما جاءه عمرو بن العاص بعده بمكر وحيلة ليستخلص المسلمين من يديه ويعود بهم إلى مكة ليقتلوا، أبى النجاشي، قالوا لا. ولما سمع القرآن من جعفر بن أبي طالب بكى وأسلم بعده، أسلم بعده رضي الله عنه. وبعدين الحبشة بلد آمن، يعني لو بعتهم إلى اليمن، اليمن تعتبر من الجزيرة العربية، هيجبوهم. في قبائل في اليمن لها جذور وفروع في كل الجزيرة، هيبعتهم فين؟ إنها بعتهم إثيوبيا، بعيدة جدا عن مكة، بعيدة عن سطوة قريش، بعيدة عن سطوة من يدين بالولاء لقريش. فيها ملك قوي لا يداهن ولا يجامل ولا يظلم الناس وإن كانوا على غير دينه. ده سبب آخر. وبعدين الحبشة متجر قريش، كانوا كتير منهم في رحلة الشتاء يطلع الحبشة إلى إثيوبيا، يأتون بالجلود المدبوغة يبيعونها هناك ويشترون منهم ما يحتاجونه ممن مما يباع في أرض الحبشة، وكثير من الصحابة سافر مرة ولا اثنين ولا ثلاثة تاجرا إلى إثيوبيا، فيعرف أرضها جيدا، ربما يعرف بعض أهلها جيدا، يعني أرض موطوءة بالنسبة لبعضهم، مش أرض غريبة 100%. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عارف برضو الحبشة أكتر من غيرها، وكان أحب بلد يهاجر إليها غير المدينة الحبشة، وعنده أم أيمن حاضنته اللي كان بيقول عنها أم أيمن أمي بعد أمي، كانت حبشية، ولكم قصت عليه من أخبار الحبشة ومن تاريخ الأحباش ومن أحوالهم، فالمعلومات وفيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبشة أكثر من غيرها. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أهل الحبشة يدينون بالنصرانية، والنصارى على ما هم فيه أقرب إلى المسلمين من عباد الأصنام الوثنيين أو أهل كتاب، صحيح محرف لكن بيؤمنوا في المجمل إن في إله وفي جنة وفي نار وفي ملائكة، غير أبو لهب وأبو جهل اللي بيقولك الحجر ده هو ربنا أو شفيع بيني وبين الله. معلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من أهل أي دين أرضي آخر على ما هم فيه من تحريف. ولذلك النجاشي نفسه ملك الحبشة لما سمع القرآن، سمع آيات من سورة مريم، بكى بكى، وبكى كل من حوله من الأساقفة حتى اخضلت لحاهم وأسلم بعد رضي الله عنه. طب اللي هاجر للحبشة ابتداء، هجرة الحبشة الأولى كانوا كام رجل؟ كانوا 10، وكم امرأة؟ 4، وبعض الروايات قالوا 5. مين هم بقى؟ اسمع، عثمان بن عفان، عبد الله بن عوف بن عوف، الزبير بن العوام، أبو حذيفة بن عتبة، مصعب بن عمير، أبو سلمة بن عبد الأسد، عثمان بن مضعون، سهيل بن بيضاء، أبو سبرة بن أبي رهم. العشرة دول كان أميرهم عثمان بن عفان. طب النساء؟ رقية ابنة رسول الله هاجرت مع زوجها عثمان، وكانوا أول من هاجر للحبشة سيدنا عثمان ورقية ابنة النبي زوج عثمان رضي الله عنه، وسهلة بنت سهيل بن عمرو، وأم سلمة سافرت مع زوجها مع أبي سلمة بنت أبي أمية، وليلى بنت أبي حثمة ابن حذيفة، وأم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو ابن عبد شمس. يعني 10 رجال و4 من النسوة أو 5 كما قالت بعض الروايات. وصلوا للحبشة في خير جوار، النجاشي أكرمهم، أمنهم على دينهم، أعراضهم، أموالهم، دمائهم، لا يؤذيهم أحد. ثم حدث حدث جعل هؤلاء 14 دول يرجعوا من الحبشة إلى مكة. ما هو السبب الذي جعلهم يرجعون إلى مكة ثم يعودون بعد إلى الحبشة؟ إيه اللي حصل خلهم يرجعوا؟ هناك أساطير وأكاذيب وحقائق، سنذكر الأساطير والأكاذيب ونذكر الحقيقة الناصعة التي جعلتهم يرجعون ثم يعودون في الحلقة القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى، إننا نماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي وهلة تجلب نصرا، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا.